بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الباحث في بيان الفرق الجوهري بين الأمارات والأصول العملية يتوقع ذكره في عدة مواضع في علم الأصول. أحد المواضع، الموضع الذي الآن نحن فيه، وهو في بداية بحث الأصول العملية. والموضع الثاني، عليكم السلام ورحمة الله، والموضع الثاني هو بداية بحث الظن، بحث الإمارات، إمكان حجية الظن. هناك يبحث وجه الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، إشكالية التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، فيدعى استحالة حجية الظن، فيجاب على هذه الإشكالية ببحث تفسير الأحكام الظاهرية، ثم البحث في قسمي الأحكام الظاهرية وهي الأمارات والأصول. والموضوع الثالث، بداية الاستصحاب، أو في أثناء الاستصحاب بمناسبة بحث مثبتات الاستصحاب. في هذا الموضع الذي نحن فيه، وهو بداية بحث الأصول العملية، تطرق أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه إلى بحث الفرق بين الأمارات والأصول بالوجه الذي ذكرناه من وجود ثلاثة أقسام أو أنحاء في الترجيح لعلاج التزاحم الحفظي، وهذه الأنحاء الثلاثة عبر في بعضها عبر عنه في هذا الموضع بتعبير، وعبر عنه بتعبير آخر في بحث الاستصحاب حسب نقل السيد الحائري في الهامش. وأما في تقرير الثانية، تقرير السيد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه، فحص مفصل وأخذ من عندي وقت كبير. بحث الاستصحاب ما راجعت في بحث السيد الهاشمي، ولكن في بحثنا هذا، بداية بحث الأصول العملية، فالكلام مقتضب جدا، صفحة أو أقل من صفحة متكلم حول الفرق بين الأمارات والأصول، ومحول البحث إلى ما مضى في بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي. راجعت بحثه في الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي الذي محله الأصلي بداية بحث الظن، شبهة استحالة جعل الحجية للظن. لأجل الجواب على استحالة جعل الحجية للظن يدخلون في بحث كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وهناك يصير تفسير للأحكام الظاهرية. والسيد الشهيد بشكل مفصل باحث البحث في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، دفع شبهة التضاد، دفع شبهة نقض الغرض، وهكذا ببيان تفسير حقيقة أصل الأحكام الظاهرية. أما الفرق بين الأمارات والأصول، هناك بحسب تقرير السيد الهاشمي ما بحث أصلا، يعني شيء مثل ما يقولون كتلة روحي أحصله، ماكو في بحث السيد الهاشمي، ماكو أصل البحث موجود مفصل، أصل البحث في الأحكام الظاهرية موجود، ولكن البحث في الفرق بين الأمارات والأصول سيد ما بحث في تقرير السيد الهاشمي ما بحث. ينحصر أن نلحظ هذه الصفحة أقل من صفحة الموجودة في تقرير السيد الهاشمي في بحثنا هذا في بداية بحث الأصول العملية في هذا الموضع صفحة 12 من الجزء الخامس من بحوث في علم الأصول حسب هاي الطبعة ما أدري هسه إذا في الطبعات الحديثة متغير ما أدري. هنا السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أصلا ما مقسم إلى ثلاث أقسام لا بالصيغة الموجودة في هذا البحث في تقرير السيد الحائري ولا بالصيغة الموجودة في بحث الاستصحاب ما ذكر ثلاث أقسام ذكر قسمين بس فمعرف يبدو أن القسم المتوسط الذي عبر عنه بتعبيرين متفاوتين والمراد واحد حسب ما قلنا بأنه في بحثنا هذا معبر عن النحو المتوسط بقوة الاحتمال كمن قوة المحتمل كمن معبر بقوة المحتمل قوة المحتمل مسوي شكلين قوة المحتمل كيفان وهذا من الأصول العملية وقوة المحتمل كمن هذا هم مسوي للأصول العملية مخلي العلم هذا اللي هنا معبر عنه بقوة المحتمل كمان معبر عنه في بحث الاستصحاب بقوة الاحتمال باللحاظ المجموعي وأيضا مخلي تابع للأصول العملية ولكن مسميه بقوة الاحتمال ما مسميه بقوة المحتمل مسميه بقوة الاحتمال ولكن قوة الاحتمال كمن عفوا قوة الاحتمال باللحاظ المجموعي قوة الاحتمال باللحاظ المجموعي هنا في تقرير السيد الهاشمي في هاي الصفحة الوحدة أو أقل من صفحة وحدة هذا النحو المتوسط أصلا ما ذاكره ذاكر النحو الأول والثالث بس لازم نشوف هذا النحو المتوسط مدخل بيمن بالأول أو بالثالث حتى صاير اثنين قايل أنه وهذا البحث يعني الفرق بين الأمارات والأصول العملية قد شرحناه مفصلا عند البحث عن الحكم الظاهري وكيفية الجمع بينه وبين الحكم الواقعي بينما في تقرير السيد الهاشمي راجعت هناك أبدا ما مبحوث رغم أنه بحث مفصل في أصل حقيقة الأحكام الظاهرية والجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بحث مفصل باحث ولكن الفرق بين الأمارات والأصول ما به على كل حال هنا محول لهنا قائل قد شرحناه مفصلا عند البحث عن الحكم الظاهري وكيفية الجمع بينه وبين الحكم الواقعي وحاصل ما ذكرناه هناك أن حقيقة الحكم الظاهري أنه الحكم الصادر من قبل المولى في مقام الحفظ على الأهم من الملاكات والأغراض المولوية الواقعية الإلزامية المتزاحمة مع الملاكات المقتضية للإباحة والترخيص في موارد الاشتباه والتردد تزاحما حفظيا وقلنا هناك أن الأهمية المرجحة تارة هذه اللي بس قسمية ذاكر أنا شو لاحظوا وقلنا أن الأهمية المرجحة تارة تكون أساس تارة تكون على أساس نوعية الملاك الواقعي المحتمل هذا النحو الأول يعني المحتمل كيفا لا الأول النحو الأول المحتمل كيفان المحتمل كيفان يعني أنه إما يرجح محتمل الوجوب على محتمل الحرمة أو محتمل عفوا على محتمل الإباحة أو محتمل الإباحة على محتمل الحكم الإلزامي محتمل وحكم الترخيصي أو الإباحة محتمل آخر من نوعين أحد النوعين بل كيفيا يختلفان، لأن النوع يختلف، أحدهما إلزام والآخر ترخيص، فيرجح أحدهما على الآخر. هذا ترجيح بقوة المحتمل كيفا، هنا معبر عنه على أساس نوعية الملاك الواقعي المحتمل، وأخرى تكون على أساس قوة الاحتمال محضا، بحيث يكون الحكم الشرعي الظاهري نسبته إلى كل من الإلزام والترخيص على حد سواء. نوع الإلزام ما له اهتمام خاص به، ولا نوع الترخيص له اهتمام خاص به، وإنما اهتمامه بالأقوى احتمالا، يهتم بالأقوى احتمالا على أساس قوة الاحتمال محضا. وهذا قوة الاحتمال محضا هل يدخل فيه النوع المتوسط أو لا يدخل فيه النوع المتوسط؟ إذا يقصد النحو المتوسط ضمن هذا قوة الاحتمال محضا، لأصبح تابعا للأمارات. هنا بس يذكر هذين القسمين، الأول يقول تكون على أساس نوعية الملاك الواقعي المحتمل، والثاني يقول على أساس قوة الاحتمال محضا. وهذا مال قوة الاحتمال محضا الذي يجعله أمارة، هذا الثاني الذي يجعله أمارة في مواضع أخرى هم معبر عنه بالواو العطف التفسيري، عطف على لفظة الكاشفية الغالبية. لاحظوا مثلا هنا قايل بلي في توضيح قوة الاحتمال محضا، قايل بحيث يكون الحكم الشرعي الظاهري نسبته إلى كل من الإلزام والترخيص على حد واحد، ولا توجد نكتة لجعله إلا الترجيح على أساس قوة الاحتمال وكاشفيته الغالبية. قوة الاحتمال وكاشفيته الغالبية عن الواقع، والأول حقيقة الأصل العملي والدليل الفقاهتي، والثاني حقيقة الأمارات والدليل الاجتهادي. بس هالثنين، والأول أصل عملي، الثاني أمارة. في موضع آخر هم معبر عن نفس هذا الذي هو ميزان الإمارة، قايل فإنه إذا كان تمام الموضوع والملاك في جعل الحجية في باب الأمارة، إنما هو علاج التزاحم الحفظي على أساس المرجح الكيفي. أصلاً معبر عنه هذا مالت الأمارة، معبر عنه بالمرجح الكيفي، في حين أن المرجح الكيفي إحنا جعلنا لهذا للأصل العملي. إحنا قايل بأنه بل في باب الأمارة إنما هو علاج التزاحم الحفظي على أساس المرجح الكيفي، وهو الترجيح بقوة الاحتمال. يقول مقصودنا بالمرجح الكيفي الترجيح بقوة الاحتمال والكاشفية، هنا هم عاطف الكاشفية إلى قوة الاحتمال، فسوف تكون المثبتات حجة على القاعدة، لأن نفس الدرجة من الكشف التصديقي وبنفس الملاك الكاشف ثابتا بلحاظ المدليل الالتزامية للأمارة. أيضا أنا ظني أن هذا القسم الثاني الذي هو للأمارات في تقرير السيد الهاشمي يقصد به أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه ما يشتمل على أحد معنيي، على المعنى الثاني من معنيي الترجيح بالأكثرية الكمية. أليس السيد الحائري قال بأن هذا النحو المتوسط الذي عبر عنه بتعبيرين متفاوتين هذا معناه الأكثرية العددية الكمية، ودخالة الأكثرية الكمية في الترجيح على نحوين، تارة أكثرية الملاكات الواقعية، وبالتالي لا بد من حذف الإباحات اللا اقتضائية لأنها خالية عن الملاك، وتارة يكون الأكثرية بلحاظ الصدق، الصدق للواقع، الصدق والكذب، وهذا بعد لا يستثنى منه الإباحات اللا اقتضائية. وهذا الثاني قال السيد الحائري أنه ينبغي أن يدخل في الأمارات. أنا هيك شيء أتصور بأنه سيد الشهيد رايد يدخل هذا في الأمارات في تقرير السيد الهاشمي، ولهذا معبر القرينة على ذلك أنه عاطف على أساس قوة الاحتمال، عاطف وكيفية وكاشفيته الغالبية. كاشفيته الغالبية يعني شنو؟ يعني المطابقة الأكثرية بعد الغالبية، غالبا يكشف كشفا غالبيا عن الواقع، عن الصدق. فيبدو أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه إما من البداية كان يقصد هذا المعنى، أو في بحث الاستصحاب ثم في الدورة الثانية من بحثه في تقرير السيد الهاشمي مغير رأيه، إما مغير رأيه أو من أول كان رأيه هذا أن يكون هذا المعنى من الأكثرية داخلا في الأمارات. وهذا هو الذي يحل مشكلة النقض الذي شرحناه بالأمس حسب ما وضحنا، من أنه إذا كان المراد بميزان الأمارة فقط الاحتمال النفسي الاستغراقي حسب التعبير الآخر، بحيث حتى في الخبر المفرد قوة الاحتمال موجود بقطع النظر عن الأكثرية، لأن بعد ماكو غيره حتى نشوف الأكثرية المفرد، لو افترضنا مفرد الظن موجود 80% موجود، لكن مو 80% تطابقا للواقع، بل 80% في مستوى الظن، الظن بالصدق والظن بالكذب. إذا كان هذا فقط مراده بميزان الأمارية لتثبت النقض، ما يمكن التخلص من النقض، لأن الشهرة هم أيضا إذا كانت بالمعنى الاستغراقي هم بل لا بمعنى الأكثرية المطابقة للواقع، بل بمعنى حصول الظن، إذا كان بهذا المعنى بنفس الدرجة التي عليها خبر الثقة المفروض تسر الحجية، كما تسر الحجية من الدلالة المطابقية إلى الدلالة الالتزامية لازم تسر الحجية من خبر الثقة إلى الشهرة. هذا النقض لا حل له فيما إذا قلنا بأن ميزان الإمارية ليست الأكثرية في الصدق، الأكثرية العددية الكمية في الصدق، وإنما ميزان الإمارية فقط حصول الظن، حصول الظن النفسي بقطع النظر عن مدى التطابق مع الواقع كما. وأن الشيء الذي ببركته استطعنا أن نتغلب على هذا النقض هو إدخال الأكثرية بمعنى أكثرية التطابق للواقع، إدخال هذا في ميزان الأمرية. يبدو أن أستاذنا الشهيد أراد أن يدخل هذا في الأمرية، ولهذا سوى قسميا مو ثلاث أقسام، يعني القسم الثاني هم دخل في الأمرية. أما الأكثرية العددية بلحاظ الملاكات لا بلحاظ التطابق مع الواقع، بذاك اللحاظ الذي لا بد من إلغاء شنو؟ إلغاء الإباحات اللا اقتضائية، ذاك بعد مسكوت، أظل مسكوت عنه يبدو. وعلى كل حال هذه التشويشات موجودة، ما يمكن التخلص عنها، ولكن هذا مجرد ظن أو احتمال بأن أو الحادث بأن أستاذنا الشهيد غير رأيه من البدايات في الدورة الأولى، إما غير رأيه أو من البداية كان هذا رأيه ولكن ما كان واضح في عبارته، فوضحه في مرحلة ثانية في أواخر بحث الأصول أو في الاستصحاب وفي الدورة الثانية في هذا البحث، وجعل ميزان الأمارية مو بس قوة الظن، وإنما أدخل في ميزان الأمارية الأكثرية العددية بلحاظ التطابق للواقع. هذا غاية ما استطعت أن أحصل من تقرير السيد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه. وبعد هذا مبدئيا احنا عندنا مبنائيا اختلاف نظر مع أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في تفسير الأحكام الظاهرية، ويترتب عليه البحث في فرق بين الأمارات والأصول العملية. وهذا ما بحثناه مفصلا سابقا، والآن أشير إلى ذلك إشارة عابرة، ولربما هم في الدرس القادم نعطي ملاحظاتنا بشكل أدق. الآن أكتفي بذكر الفرق المبنائي. الفرق المبنائي بين ما بنينا عليه وما بنى عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ضمن أبحاث مفصلة انعكست في عدد من الكراسات التي وزعناها في وقتها على الطلاب، أننا خالفنا المشهور في تفسير الأحكام الظاهرية بمجرد تعيين موقف عملي عند الشك مع الاحتفاظ بالحكم الواقعي المخالف له. قد يكون الحكم الواقعي إلزاما والحكم الظاهري لتعيين الموقف العملي عند الشك هو الترخيص، وهذا الترخيص مجرد تعيين الموقف العملي عند الشك بدون رفع اليد عن الحكم الواقعي الإلزامي. الحكم الواقعي الإلزامي هم أيضا يبقى. هذا هو الرأي المشهور وعليه أستاذنا الشهيد أيضا، ولكن احنا خالفنا هذا الرأي وقلنا بأن الأحكام الظاهرية حالها حال الأحكام الثانوية الواقعية، ما يسميها الأصحاب بالأحكام الظاهرية عند الشك هذه في الحقيقة نوع من الأحكام الواقعية الثانوية. كيف أنه عند الاضطرار الحكم يتبدل، الحكم الأولي يتبدل بحكم ثانوي، الحكم بالصلاة قائما يتبدل بالحكم بالصلاة جالسا، الحكم بحرمة الكذب عند انطباق العنوان الثانوي وهو عنوان إصلاح ذات البين، يتبدل الحكم الأولي بحكم جديد وهو جواز هذا الكذب. الحرمة تزول، مو الحرمة تبقى، الحرمة تزول وتتبدل بالجواز عند صدق العنوان الثانوي. في موارد الأحكام الظاهرية أيضا كذلك، والعنوان الثانوي عبارة عن عنوان ما لا يعلم، عنوان ما أخبر به الثقة، عنوان حصول الشك بعد اليقين في باب الاستصحاب وما أشبه ذلك. هذه عناوين ثانوية، مثل عنوان الاضطرار، مثل عنوان الإكراه، مثل عنوان إصلاح ذات البين. كما أنه في تلك العناوين الثانوية الحكم الأولي يتبدل بحكم جديد، مو يحتفظ بالحكم الأولي ويأتي حكم جديد إلى جنبه لتعيين الموقف العملي، مو هيك، وإنما الحكم يتبدل. وفي بحث الأحكام الظاهرية أيضا هكذا، سواء كان الحكم الظاهري عن طريق الأمارات أو عن طريق الأصول العملية، فيكون هذا الحكم الظاهري حكما ثانويا عند انطباق عنوان من العناوين الثانوية. ففي أصالة البراءة العنوان الثانوي عبارة عن الشك أو عبارة عن ما لا يعلم، عنوان ما لا يعلم. وفي حجة خبر الثقة العنوان الثانوي عبارة عن ما أخبر به الثقة، وهكذا. فالأحكام الظاهرية كلها بما فيها الأصول العملية والأمارات نفسرها بهذا التفسير، نفسرها بأنها أحكام واقعية ثانوية، وفي مواضعها الحكم الواقعي يزول يتبدل كما في موارد الأحكام الثانوية المتعارف عليها مثل الاضطرار والإكراه وما شابه.
يسأل سيدنا الاختلاف موضوع ليش عنوان ثانوي بعد العنوان الأولي بعد انتفى
في انتفى
الحكم
انتفاء
موضوع
لانتفاء عنوانه. هذا بحثناه أيضا من هالزاوية، وقلنا بأنه الملاك الحكم الأولي لا يزول، وإنما حكمه يتبدل على أحد أسس ثلاثة شرحناها هناك. قلنا بأنه نفس الكلام الذي يقال في حكم الإضطرار والإكراه وما شابه، من أنه الحكم الأولي يزول لكن ملاكه باقي، رغم بقاء ملاكه حكمه يتبدل، وبهذا يتخفف التصويب، لأنه هذا المبنى الذي احنا ذكرناه أول ما يرد عليه شنو؟ أنه يستلزم التصويب، يستلزم أن الحكم الظاهري ما يخطأ، دائما الحكم الظاهري هو حكم واقعي، هو حكم واقعي. بعد حالة تارة إصابة تارة خطأ ما عدنا بعد في الأحكام الظاهرية، هذا أول ما يرد على مبنانا. وهذا شلون تخلص من هذا الإشكالية؟ ببيان أن هذا التصويب ليس من التصويب المستحيل أو مسلم البطلان أو كذا، لأنه التصويب المسلم البطلان عند الشيعة عند علمائنا هو أن يكون الحكم الظاهري يطابق الواقع خطابا وملاكا دائما، بحيث لا يخطأ دائما لا خطابا ولا ملاكا، هذا الذي يكون تصويبا. هسه إما بالمعنى الأشعري أو المعتزلي هم شرحنا، أما إذا قلنا بأن الملاك الحكم الأولي يظل ثابت ورغم بقاء ملاكه يتبدل الحكم لأسباب ذكرناها، ثلاث أسباب ذكرناها، أن الحكم كيف أن الحكم يتبدل ولكن ملاكه باقي، فهذا شنو التصويب يزول، يعني حتى وإن كان تصويبان فهذا تصويب غير ممنوع ولا ينبغي تسميته بالتصويب، هذا كراستيا صارت بحث التصويب بحث مفصل صار كراستيا صدرنا بالتصويب في بحث التصويب. وهناك فرق بين أن يكون الحكم مقيدا بقيدين فإذا زال قيده الحكم يتبدل، مثل وجوب الصوم مقيد بأن يكون في الوطن لا يكون مسافرا، إذا سافر الحكم يتبدل، هذا ما يسموه حكم أولي وثانوي، هذا أصلا الملاك تبدل ومن الأول كان الملاك ضيقا، من الأول كان الملاك ضيقا. وأما في الحكم الأولي والثانوي الذي يكون الحكم الواقعي والظاهري من جملتها، من جملة الأحكام الأولية والثانوية، فليس هكذا، ليس من باب التقييد بحيث يكون من أول الأمر الحكم ضيقا، ليس هكذا، وإنما يكون من باب أن ملاك الحكم الأولي لا زال موجودا وبالرغم من ذلك لأسباب معينة تبدل الحكم. هو هذا لأسباب معينة ذكرنا بأنه كيف أن هذا الملاك موجود ولكنه لا ينراد لامتثال، لأن الحكم زال، الحكم تبدل رغم بقاء الملاك، هذا قلنا بأنه إما لانضمام ملاك أقوى إلى هذا الملاك، هذا الملاك موجود ولكن انضم إليه ملاك أقوى، وهذا من التزاحم الملاكي، من الأقسام الثلاثة ما يكون من التزاحم، هذا من التزاحم الملاكي الذي قال به الأخوند رضوان الله تعالى عليه، في حكم واحد قد يجتمع ملاكان متزاحمان فالحكم يتبع أقواهما. ما يخالف؟ إيه بلي، فعليته زالت، الملاك موجود ولكن فعلية الحكم زال بعد الحكم تبدل بحكم آخر. إما هذا أحد الأسس الثلاثة، ثلاث أسس ذكرنا له أنه كيف يمكن أن يكون الملاك موجودا ولكن الحكم يتبدل. على كل حال فنحن هذا مبنانا، وعلى أساس هذا المبنى بعد لا فرق عندنا بين الأصول العملية وبين الأمارات، وإثبات الأمارية لو سلمنا بالموازين التي ذكرها أستاذنا شيء إثبات ذلك صعب، هذا إن شاء الله سنبحث باقي الملاحظات في الدرس القادم، نكتفي والحمد لله رب العالمين.